باب الشفعة يقول المصنف هي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. تعريف هذا عليه ملاحظات. مفروض أن يقول المصنف هو انتزاع مش استحقاق، لأن هناك فرق بين الاستحقاق وبين الانتزاع. فالاستحقاق يكون بشروط، فالصواب أن يقال هو انتزاع. أولا حصة شريكه، يعني الشفعة لا تكون إلا بين شريكين، لا تكون بين جار وجار، إنما بين أملك أنا وأنت، أنا وأنت نملك فدان من الأرض، مسقاه واحد وحده واحد، أنا لي نصف وأنت لك النصف، 24 قراط أنا وأنت شركاء فيهم. فأردت أنا أن أبيع نصيبي، نصيبي كم؟ 12 قراط. فقلت سأبيع نصيبي، فجئت بمشتر ثالث، بمشتر قلت لا تشتري هذه الأرض، قال اشتريها، اتفقنا، كتبنا العقد، فأصبح الآن الذي بعت له نصيبي يحل بدلا مني فين؟ في الأرض. يحق لشريكي، هذه النقطة، شريكي أنا، أن ينتزع هذه الأرض من الذي اشتراها بحق الايه؟ الشفعة. هذا معنى الشفعة، أنه يحق للشريك أن ينتزع انتزاعا قهرا رغم إرادته بحق الشفعة حصة الشريك الآخر من يد من مشتريها، إلا إذا أرى أجازها. ولذلك نقول مش استحقاق، لا ده هي انتزاع. فالشفعة إجبار على البيع، قهر، بيع قهري. ليه؟ لأن الإسلام أراد للشريك ألا يتصرف في حصته إلا برضا من الشريك الآخر. يبقى الشفعة لا تكون إلا في أمرين، واحد شركة، شركة يعني أنا مثلا وأنت في حوض واحد، مسقى الأرض واحد، حد الأرض واحد بلغة الأرياف، هل يجوز لي أن أبيع لأجنبي قبل أن أعرض عليك؟ لا، إن بعت لأجنبي يحق للطرف الأصلي أن ينتزع بحق الإيه؟ الشفعة. نعم، لا يعني البيع أنا لو أطالب بحقي البيع صحيح، لكن لو لم أطالب بحقي مضى البيع، لسه أنا أتكلم فيه عرض، يجب أن يعرض مدة في العرض. قال لا استحقاق، لا غلط، استحقاق غلط، استحقاق خطأ. قال الشيخ ابن عثيمين كلمة استحقاق خطأ، لأن هناك فرق بين الاستحقاق وبين الإيه؟ قد أستحق ولا أنتزع، وقد أنتزع دون أستحق، هي انتزاع. نعم، جميع الأسئلة المتعلقة بالشفعة لا تسأل إلا بعد انتهاء الباب، لأن كل الأسئلة التي ترد على ذهنك سأجيب عنها أثناء المحاضرة. ولا تجب إلا بشروط سبعة، يبقى لا تجب الشفعة إلا بشروط سبعة. الشرط الأول أحدها البيع، الشرط الأول الإيه؟ فلا شفعة في الإيجار، أنا أملك معك شركاء في الفدان، أجرت نصيبي إلى غيري، في شفعة؟ ها؟ إنه شفعة في الإيه؟ فلا شفعة في الإيجار، لأن الشفعة هنا في المنفعة، أجرت المنفعة، لم أبع الأرض، وإنما ولو أجرت في الأرض مئات السنين أنا حر، ها؟ طالما الإيجار لا تنصرف الشفعة إلا للإيه؟ للبيع. قال فلا تجب في موهوب، هذا الكلام مرجوح، يعني إيه موهوب؟ واحدة واحدة كده، بمعنى أنا أملك كم؟ نصف فدان، وهبت هذا النصف لشخص آخر بدون مقابل، لأن الهبة تصرف بغير إيه؟ مقابل حال الحياة. قلت لك تعال شيخ وهبت لك هذا النصف الدال، على المذهب أنه لا شفعة فيه الموهوب، لكن الراجح أنه فيه شفعة. ولا موقوف، وقفت النصف فدان لمسجد العزيز، هل يجوز لشريكي ان ينتزع الوقف على المذهب؟ لا، لكن الراجح انه فيه شفعة ولا عوض خلع. هو الان المذهب يرى ان الشفعة لا تكون الا فين؟ في المبيع، لا شفعة فيه الموهوب، ولا الشفعة فيه الموقوف، ولا شفعة فيه عوض خلع. يعني ايه؟ امرأة تملك نصف فدان معك في ملك فدان، تملك ايه الايه النصف، فارادت ان تخلع نفسها من زوجها، عايزة تخلع، فقالت لزوجها سأعطيك نصف الفدان هذا الذي املك ها مقابل ان اخلع نفسي، والخلع مقرر شرعا. فزوجها هنا يأخذ نصف الدان مقابل ايه؟ خلع. هل دفع مقابلا؟ لا، على المذهب لا شفعة للآخر طالما ان الارض اخذت مقابل ايه؟ عوض خلع. ولكن الراجح ان فيه شفعة ايضا، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين. ولا صداق، لا شفعة في هذه الاربعة. ايه معنى لا شفعة في الصداق؟ انت تزوجت امرأة وقلت لها مهرك نصف الفدان هذا، نصف الفدان هذا لك فيه، انت الشريك مع اخر في الفدان، فاخذت هذا النصف الفدان كصداق لها، هل يجوز ان ارفع انا حق شفعة عليها؟ على المذهب لا، والراجح ان فيه شفعة، بشرط ان تكون الشفعة في مبيع، لما روى جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ريعه او حائط، لا يحل له ان يبيع حتى يستأذن شريكه، فان شاء اخذ وان شاء ترك، فان باع ولم يستأذنه فهو احق به. يعني لابد قبل البيع ان يعرض على من؟ على الشريك، انا ابيع الارض تأخذها على حق الشفعة، فجعله احق به اذا باع. اما اذا انتقل بغير عوض كالموهوب والموصي به والموقوف فلا شفعة فيه، لانه انتقل بغير بدل اشبه الموروث. الحقيقة الموروث لا شفعة فيه، هو الوحيد الذي ليس فيه ايه؟ الموروث. بمعنى ابي يملك نصف فدان مع رجل اخر يملكون يملك هو وهو فدان، ابي توفي فترك كم؟ يوزع النصف على من؟ هل يجوز لشريكه في الارض ان يعود بحق الشفعة على الورثة؟ لا، هذا صحيح، لانه لا يدخل في ملك الانسان رغم ارادته الا الميراث، دي قاعدة فقهية، لا يدخل في ملك الانسان رغم ارادته الا الميراث. يعني حتورث شئت او لم تشأ سنورثك، فلما انت ليس هناك مانع او حاجب من الميراث سنورثك، بعد ان ترث انت حر في نصيبك، بعت او تنازلت او المهم اننا سندرس المسألة ان الرجل مات وتركه، لا نستطيع ان نستبعدك من المسألة ابدا، لا تقول انا لا احتاج الى ميراث، لا، خذ الحق وايه وتنازل عنه وانت حر. فشيخ ابن عثيمين وبعض العلماء يرون ان الشفعة تجوز في كل شيء الا ما يدخل رغم ارادة الانسان، فالموهوب والموقوف ومقابل الخلع والصداق يدخل بالإرادة أم بغير الإرادة؟ بالإرادة، فما دخل بالإرادة فيه شفعة، وما دخل بغير الإرادة ليس فيه شفعة. الشرط الثاني أن يكون عقارا أو ما يتصل به البناء والغراس، يبقى لا شفعة إلا فين؟ كم شرط للشفعة يا إخواني؟ أنتوا نايمين النهاردة ولا إيه؟ سبعة. الشرط الأول أن يكون مبيعا، الشرط الثاني ان يكون عقارا، فلا شفعة في غير العقار، والراجح ان في غير العقار فيه ايه؟ شفعة، لانه مثلا ربما أمتلك أنا وأنت أمرا ليس بعقار، ولا بد وأنا أريد أن أبيع، فلا بد أن أعرض على من حصة في محل تجاري إلى غير ذلك، ففيها شفعة. المهم المذهب يرى أن الشفعة لا تكون إلا في العقار أو ما يتصل به من البناء، لحديث جابر الشفعة فيما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الحديث ده مهم جدا في هذا الباب، وهذا خص العقار. الشفعة لا تكون إلا فيما لم يقسم. طب إذا قسم فيه إيه؟ لا شفعة فيه. طالما أن الشفعة يستحيل معها التقسيم، أن الأمر يستحيل معه التقسيم فيه شفعة، إنما ما لا يستحيل فيه التقسيم لا يكون فيه إيه؟ شفعة. يبقى الشفعة هنا عند الحنابلة قالوا الشفعة فيما لا يقسم. إذا ضربت الحدود، أنا أملك معك نصف الفدان، ففرقنا، وضعت حد ووضعت لهذه الأرض مسقة ولهذه الأرض مسقة وقسمت، فأصبحت هذه أرض وهذه أرض، هذه بلها سقيا وهذه لا. إذا صرفت المصارف وضربت الحدود فلا شفعة. أبيع أنا حر فلما لسنا شركاء في أمر واحد. الشفعة تكون فيما لا يقسم، يعني يستحيل القسمة استحالة. أما إذا قسمت الشفعة في العمارة مثلا، يعني أنت تملك 10 أمتار في عمارة وأنا أملك 10 أمتار، فين هم العشرة على المساحة؟ هل يجوز التقسيم هنا أم لا يستحيل؟ يستحيل، ففيه شفعة. في تقسيم شقة أو شقة يا شيخ سيد، في تقسيم أن هذا شقة وهذا إيه؟ أنا حر بقى، شقتي مستقلة اليمين وأنت الشمال، أبيع شقتي لمن أريد. فلو عمارة وعمارة لا شفعة إلا فيما لا يقسم، لا شفعة إلا فيما، إنما إذا استطعنا التقسيم فيه شفعة. طب التسجيل ده خليك معي كده، عايزين نشاط ذهني الشيخ عمر. التسجيل ده أنا وأنت شركاء فيه، التسجيل ده بكام؟ ب50 جنيه. الشيخ عمر دفع 25 وأنا 25، يبقى احنا شركاء فين؟ عمرو بدا له ان يبيع نصيبه، فيه شفعة ام ليس فيه شفعة؟ فيه شفعة لاستحالة الايه؟ ونحكم التسجيل الصيني ازاي؟ لازم فيه شفعة. فلا يبيع عمرو لغيري الا اذا عاد لي، يا شيخ انا عاوز ابيع نصيب التسجيل، موافق ولا مش موافق؟ موافق. اشتري بكم بسعر السوق؟ اتفضل. خلاص. طب عمرو ذهب وباع نصيبه في التسجيل الى غيري، انتزع انا الحق بالايه؟ بحق الشفعة. فاذا قسم الحق، قسمنا التسجيل الى نصفين، وراح عمرو خد النصف وعمل تسجيل ثاني جديد، يبقى ايه؟ لا شفعة، لا شفعة في هذا. واضح الكلام؟ قالت الحنابلة الشرط الثاني ان يكون عقارا او ما يتصل به، والشفعة فيما لم يقسم. احفظها يا شيخ، لا شفعة إلا فيما لم، لا شفعة إلا فيما لم إيه؟ فإن قسم فلا شفعة. الشفعة فيما لا يقسم. نعم مش سامع؟ لا، ما هو إذا قسمت بين الشريكين وضرب لهذه حد ولهذه نصرة، خلاص. إنما الأرض تقسم صح، لكن واقعها الآن مقسمة أم غير مقسمة؟ غير مقسم. يعني اذا اتفقنا على التقسيم يبقى خلاص. انا املك انا والشيخ احمد عمارة على المشاع، مساحتها 150 متر، فيها 8 شقق، ولا نعرف من هذه من هذه، كلنا يملك العمارة، هو للنصف وانا لي الايه؟ النصف. العمارة فيها شقة 300، فيها شقة 20، في شقة 200، يريد عمره يبقى بالنصف بينه وبينه. طيب في ما انا اريد ان ابيع نصيبي، في شفعة ولا ما فيش؟ فيه، لانه لم تقسم العمارة الى الان، طب قعدت مع الشيخ احمد عملنا عقد قسمة، هو يختص بالدور العلوي وانا بالدور الثاني، انا بالشقة اليمين هو بالشقة الشمال، في شفعة ولا ما فيش؟ ما فيش شفعة. ليه؟ قسمت كل واحد عرف اللي له، ها؟ ولا شفعة في هذه الحالة. عرفت يا شيخ المقصود؟ وضح الامر. الشرط الثالث ان يكون شخصا مشاعا، يعني ملكا مشاعا، فاما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه، وهذا ما قلت الان، ان يكون ملكا ايه؟ مشاعا. لا اعرف انا اين وانت اين انت، الملك لنا سويا، هذا لا يعرف وهذا لا يعرف، انما ان عرف نصيب كل واحد وحدد نصيب فايه؟ لا شفعة. ان يكون شخصا مشاعا يعني ملكا مشاعا، فاما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه. الشرط الرابع، اسأل سؤال الحقيقة كتابه ودرسه في مكان اخر، وضعت امتحانا للطلبة من 40 سؤال، جاء منهم حوالي 10 في امتحان، النتيجة 5%، وانا خايف احط العزم امتحان يطلع نتيجة مكشفة 1%، وانا اخير ما اخيره بركة، يعني المسجد فيه 500 قبل 10 والباقي خبط الرهن والجعالة والحاجات اللي شرحناها قبل ذلك. شيخ العلم ينسى بدون مذاكرة وبدون التدوين، انتبه. خلاص الشرط حينما السؤال هنا في الورقة، عرف الشفعة واذكر شروطها السبعة. تعرف الشفعة؟ طبعا اذكر الشروط الاول اللي احنا قلناها دلوقتي. 1، الا يكون مبيعا، ان يكون مبيعا، ان يكون، فلا شفعة في الموهوب ولا الموقوف ولا الصداق ولا خلع المرأة ولا شفعة في الميراث، هذا على المذهب. 2، ان يكون عقارا، ان يكون، الشرط الثالث ان يكون شخصا مشاعا، ان يكون ايه؟ الشرط الرابع ان يكون مما ينقسم، فاما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه، كالحمام الصغير والبئر والطرق والعراض الضيقة، فعن احمد فيها روايتان لا شفعة فيها، والاخرى فيها الشفعة. لعموم الحديث في ذلك، اي انه امكانية التقسيم، فرق بين قسم وامكانية الايه؟ التقسيم، هل ممكن ان نقسم ولا مش ممكن ان نقسم؟ قال فاما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه، يعني قابل للتقسيم او غير قابل للتقسيم، بخلاف النقطة الاولى، هل هو قابل للتقسيم او هو غير قابل للتقسيم. لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة، وهو الطريق الضيق، ولا شفعة في الإيجار كما قلت. الشرط الخامس أن يأخذ الشخص كله، يعني إيه؟ يعني ما قلتش أنت بعت 12 قراط أنا عاوز 6 والستة الباقيين بدهم بيعهم، لا، نص العامة لن تأخذ كله أو تترك إيه؟ بحق الشفعة. يعني لا يجوز لمن يأخذ الأرض أو أي شيء بحق الشفعة أن يأخذ جزءا، لابد أن يأخذ الإيه؟ الكل أو يترك الكل. أن يأخذ الشخص كله، فإن طلب بعضه بطلت شفعته، لأن أخذه لبعضها ترك للبعض الآخر فتسقط الشفعة فيه، فإذا سقط بعضها سقط جميعها. تعرفون هذه المسألة؟ 12 قراط وانت 12 قراط، انا بعت لواحد تاني فانت عدت علي بحق الايه؟ لكنك عدت بستة قراريط، يجوز ام لا يجوز؟ لابد ان تعود بالملك كله في حق الشفعة ولا تطلب البعض. نعم يا شيخ، ما هو في حاجة اسمها القابلية للقسمة واستحالة القسمة، اتكلم الان على الاستحالة، في مشاع قابل للتقسيم ومشاع غير قابل للتقسيم في الواقع، صعب اننا نقسمه. نعم، التسجيل، مثال التسجيل يعني لا غير صحيح لأنه لا يقسم. أحسنت. فإن كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما. الشرط الخامس يعني إيه؟ إحنا مثلا يا أخواننا ثلاثة في أرض واحدة، فدان على ثلاثة، كل واحد كم؟ ها؟ ثمن قراريط. ثمن قراريط، واحد اثنين ثلاثة أو ثمانية. أنا لو أنا بعت نصيبي إلى أجنبي، بعت نصيبي إلى واحد إيه؟ أجنبي ثالث جاء وحل بدلا مني، من الذي له حق أن يشتري بالشفعة؟ ها؟ الاثنان. بكم هذا وبكم هذا؟ بقدر نصيبهما في الأرض. ده له كم قراط؟ ثمانية، والثاني كم؟ يبقى كل واحد ياخد كم؟ أربعة. أحسنت. يبقى يعود بقدر السهام، بقدر نصيبهما في حق الشفعة. هذا هو. فهمت يا شيخ؟ طب أعطي مثلا آخر. أنا أملك أنا 12 18 قراط، وأنت تملك ثلاثة والشيخ يملك ثلاثة. 18 زائد 3 زائد 3 يبقى كم؟ حلو. راح أبو ثلاثة بايع، واحد من أبو ثلاثة باع إلى أجنبي دون أن يعود إلى شركائه. ها؟ طيب لنا أن نعود عليه بحق. طب بكم ثلاث قراريط التي باعها تعود إلى من فينا؟ نعم، نسبة كم؟ واحد إلى ستة. أحسنت. واحد إلى كم؟ الذي له ثلاث قراريط يأخذ واحد سهم، والذي له تنصيب كم؟ ستة، بقدر الأسهم المتبقين. فهمت هذا أم لم تفهم؟ أخواننا اللي هناك فاهمين المسألة؟ فهم؟ يعني نعود بقدر أسهم متبقية لكل واحد. فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو الترك. يعني أنا أبو ثلاثة وأنت مش عاوز يا عم نصيبه في الشفعة، أبو 18 يعمل إيه؟ يعود على الكل أو يترك الكل؟ أنا أقولش دي نصيبي، لا، الشفعة لا تكون إلا في الكل. فهمت هذا؟ لأن في أخذ البعض تفريق صفقة للمشتري فيتضرر بذلك. قال ابن منذر: أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم على ذلك. السادس، الشرط السادس. كم شرط بشوف عشر عام؟ سبعة. واحد، أن يكون مبيعا. اثنين، أن يكون عقارا. ثلاثة، أن يكون شخصا مشاعا. أربعة، نعم، أن يكون قابل للتقسيم. ما ينقسم. خمسة، أن يأخذ الشخص إيه؟ كله. نعم مش رم. لا انعجز خلاص، هو انت عجز فيك. لابد ان نتسش عمر جاي. سال ستة، امكان اداء الثمن. امكان اداء الايه؟ يعني انا عاوز ارجع بالشفعة، ارجع وادفع الثمن كامل، مش ارجع اقول اصاص لي بالسلامة. انت هو اوعى تقول زي الناس الجهلة، لا بيرحم ولا يسيب رحمة ربنا تنزل. ده مثل كفري، هذا مثل كفري. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. حتة المفعوص ده ما يسيبش رحمة ربنا تنزل. ما هو بعض الجهل يقول هذا الكلام. لا يملك أحد في الوجود أن يمنع رحمة الله عن النزول. قل لا يرحم، ماشي، لا يرحم هذا تقبل، انما ما يسيبش رحمة ربنا تنزل. من هذا الذي يملك ان يمنع رحمة الله عز وجل؟ هذه من الامثال الشائعة بين الناس، كفرية. ان اعتقدها فقد كفر. ان اعتقدها انه يستطيع ان يمنع رحمة الله عن النزول. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. زي بقول لك يد الحلق للي بالاودان، كفر بعد كفر. ليه؟ يد الحالة اللي بين الأودان اتهام لله بالله بإيه؟ بالجهل. الله جاهل يا رجل، وبعدم الحكمة. لا إله إلا الله، هذا مثل كفري لا ينبغي أن يردد على ألسنتنا، لأن نعم لا مصطلح بنقول هنا أن الناس تسمع هذا الكلام. فهذه الأمثلة لا ينبغي أبدا أن تذكر. طبعا بعض علمائنا أخذوا بعض الأمثال الشعبية وإيه ودرسوها في الميزان الشرعي، الأمثال الشعبية يقول لك تور الله برسيمه، هو فيه تور الله برسيمه، أشياء عجيبة وغريبة. يا مأمن الرجال يا مأمن المية في الغربات، طبعا في الدور في الطبق الثاني، نسأل الله العافية، مية ايه غربال ايه، هذا كله من الامور غير الشرعية التي لا ينبغي ان تردد ابدا او ان تقال. المهم شيخ عمرو معايا، امكان اداء الثمن بقول عليه السلام فهو احق به بالثمن، فان عجز عنه او عن بعضه سقطت الايه الشفعة. ان عجز عن الثمن او عجز عن بعض الثمن فلا الشفعة ماشي، لكن شريطة ان يدفع الثمن كامل، لان اخذه المبيع من غير دفع الثمن او بعضه اضرار بالمشتري، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. طبعا باتفاق انه اذا قبل ذلك فلا بأس، ده حق انا حر فيه، ده كلام باتفاق، يعني ان قبلت انا ان اخذ البعض واترك البعض فانا حر، هذا لي، انما شرعا لا بد من دفع ايه الثمن كاملا في حق الشفعة. وان كان الثمن مثليا كالاسمان والحبوب والادهان اعطاه مثله، وان لم يكن مثليا اعطاه قيمته. يعني ان كان الثمن مثليا، ما الفرق بين الثمن والقيمة؟ سؤال فقهي معتبر، هل هناك فرق بين الثمن والقيمة؟ نعم يا شيخنا، الثمن ايه؟ طيب ماشي، وعن القيمة؟ لا طب ابعد. نعم يا شيخ، لا تقييم الاشياء، الثمن هو المدفوع فعلا في الشيء، القيمة هو قيمة الشيء فين؟ في السوق. ثمن هذا التسجيل 50 جنيها، قيمته بره 100، فرق من الثمن ولا قيمة ولا لا؟ يبقى الثمن هو المدفوع فعلا، اما القيمة هي القيمة السوقية بلغة المحاسبين، القيمة الايه؟ يعني قيمته في السوق كم؟ والمدفوع فيها له هو الايه؟ الثمن. يبقى الثمن هو المدفوع فعلا، والقيمة هي القيمة السوقية. هذه سيارة ثمنها 50,000، قيمتها 70,000، ثمنها يعني المدفوع فيها، انما القيمة هي القيمة الايه؟ السوقية. ولذلك قال هنا ان كان الثمن مثليا كالاسمان والحبوب والادهان اعطاه مثله، وان لم يكن مثليا اعطاه ايه؟ قيمته. فاعطاء القيمة يختلف عن اعطاء الثمن، يعني يعطيه القيمة ان كانت له قيمة سوقية، ان لم يكن له مثل، وان كان له مثل يعطيه الايه؟ قال ان كان الثمن مثليا كالاسمان والحبوب. ولذلك هب اني بعت الارض الى من بجواري بثمن بخس الى رجل اجنبي، انا مضطر، وقلت له هبيع لك نصف الفدان ده بسعر القراط 1,000 جنيه، يبقى كم؟ 12,000. دفع 12,000 وعملنا الايه؟ العقد. جاري علم بهذا فعاد علي بحق الشفعة. ماذا يدفع؟ الثمن ام القيمة؟ هنختلف هنا بقى. الثمن ام القيمة؟ الثمن في العقد 12,000. قيمة الارض في السوق ثمن القيراط 3,000. يبقى كم؟ 36,000. يدفع القيمة ولا يدفع الثمن. ان كان الثمن مثلي، انا بقول هنا يا شيخ ببيع الطراري ومجبر على البيع، انما انظر في العقد، القرط بكم؟ ب3,000. مظبوط، تبقى ثمن المثل. القرط في المنطقة دي ب3,000 ثمن المثل، يعني هذا السعر ايه؟ معروف، 200 فوق 100 تحت، مش فروع. انما نفترض مثلا انا بقى مصري يعني ايه مصري؟ عاوز اكيد لجاري ولشريكي، اسف اكيد لشريكي. فجئت بالشيخ عمرو، تاخذ ليه شيخ عمرو؟ كم ايراد؟ 12. سعرها في السوق كم؟ 3000. بكم؟ 36000. هنكتف العقد يا شيخ عمرو سعرها 360000. 300 وكام؟ وعمرها هيقبض لي كام؟ وكاتبين في العقد كام؟ ليه؟ عشان لما يرجع ويشوفها عجزه. ادفع 360 وخدها. كنت راجل. خش. لا هنا لا، ادي حيلة بقى. اعود الى ثمن ايه؟ الى قيمة المثل. جاره باع بكم؟ والزمه بهذا السعر. لانه الان احتال ليسقط حق الشفعة. وهذا من الحيل غير المشروعة. في الفلاحين بنعملها كثيرا هذه. انا مش عاوز ابيع لشريكي في الارض، اروح جايب مشتري ثاني واروح اعمل له الثمن 10 امثال واقول له خش بقى لو راجل ادفع الثمن اللي في العقد. لا، نقول هنا تقدر بالقيمة، قيمة السوق، لانه احتال ليسقط حق من؟ حق صاحبه. وان اختلف في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه. يعني اختلف الذي باع مع المشتري، القول قول من؟ لانه علم بالثمن، ولان المبيع ملكه فلا ينزع منه بدعوى مختلف فيها الا ببينة. وعلى المشتري اليمين لان دعوى البائع محتملة. يعني اختلف البائع مع المشتري، حينما عدت بالشفعة قال المشتري انا اشتريت ب10، وقال البائع لا انا بعتلك بكم؟ ب5. العقد مش مضبوط، مكتوب بينا. في هذه الحالة القول قول من؟ قول المشتري بينة. ها؟ ان يحلف المشتري بان سانزع منه الملك. فطلب لانني سانزع منه الملك لابد ان استمع الى قوله اولا. نعم. لا خلاص، باع المشتري بالخيار ما لم يتفرق، هبيع بعتين. السابع، الشرط السابع في الشفعة، المطالبة بها على الفور. ساعة يعلم، ساعة يعلم، فإن أخرها بطلت شفعته. أنا نمى إلى علمي أن شريكي باع، بس أنا رحت إلي الله يسهله، مش معي ثمن الأرض أجيب مني. نمى إلى علمي أم لم ينمو إلى علمي؟ نمى إلى علمي أنه إيه؟ بعد 3 شهور ربنا يسر له المبلغ إيه؟ جه. أروح راجع بحق الشفعة؟ لا، مجرد أن أسمع بالبيع ولا أعود هذا إقرار. هذا إيه؟ المطالبة به إيه؟ فور علمه. فإن كان في السعودية ثم عاد إلى مصر وعلمه خلاص، فالعلم مناط التكليف. ولا بد أن يقيم أنه لا يعلم، أن يقيم الأدلة على عدم إيه؟ طب والباع يقيم البينة على أنه علم. أنا مش بعت لك ابني يوم الاثنين في العزيز قلت لك أبويا بيبيع 12 جراط تأخذهم قدام الشيخ أحمد والشيخ أيمن وأنت قلت مش معايا فلوس، صح ولا لا؟ آه خلاص، علمت أم لم تعلم؟ علم. طالما أنه اعتذر عن الشراء بالسلامة، سقط حقه فين؟ في الشفعة. يبقى الشرط السابع المطالبة على الفور ساعة أن يعلم، فإن أخرها بطلت شفعته. في الصحيح من المذهب لقول عمر رضي الله عنه الشفعة كحل العقال، حينما الإبل تأتي تحل أنت إيه؟ العقال، في الحال أم في المآل؟ أول ما تصل بتحل على طول، إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس، لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر، فيكون على شفعته متى قدر عليها. إلا أن عجز عن العلم لغيبة، يعني مسافر، أو حبس محبوس، أو مرض مريض في المستشفى، كل هذا يمنعه من الإيه؟ أو صغر، يعني لذلك يا اخواني مسألة في الحدود. لو ان رجلا قتل رجلا ونريد من اهل القتيل ان يعفو من اما القصاص واما الدين، قال اهل القتيل بالاجماع نعفو الا طفل صغير ابن المقتول عنده سنتين، كل اهل المقتول عفو، ما بقي ايمن الطفل، ماذا نصنع؟ نعم لا، ده الصواب ان ننتظر حتى يبلغ ويقول عفوت، لا بد، يعني هذا هو المعتبر الراجع، ان ننتظر حتى يبلغ سن الرشد ويقول ايه عفوت، او ان قال القصاص نقتله في الحال، شوفوا نستنى حتى يشب الرضيع ويحدد، طالما انه من اولياء امر الدم من اولياء المقتول. انتبه. ايوه يا شيخ دي مولى من العلم. لا يعني ما هو العلم والتصرف، ان علم ولم يتصرف كانه لم يعلم. اضبط المساله، يعني انا محبوس وعالم ان الرجل باع نصيبه لكني عاجز عن، يبقى كاني لم اعلم، عدم العجز عن التصرف كانه عدم علم. علم لا يا سيدنا الشيخ، لا 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 انت اخطات، لان الغيبه لا تمنع لا تعجز عن التصرف. الغائب في السعوديه عاجز يبعث توكيل لمحامي، مش كده؟ غائب ايه؟ ما هو غائب عاجز عن التصرف، يوكل سواه، يرسل ولده يتصل به هاتفيا، مش كلها مش كما تقول، انما ممكن يبقى يعلم لكنه عاجز، فكانه لا، نعتبر العلم مع العجز كانه ايه. وصلت شيخنا؟ حلو. هذه الاشياء الثلاثه فيها ما يعجز فيها عن التصرف، كانت مضبوط، وفيها ما يثبت فيه عدم العجز عن التصرف كالغيبه انه اذا علم وهو غائب واقر فلا. شوف على، يعني انا في السعودية وعلمت ان جاري ايه باع ارضا بجواري، ولما علمت ما تحركت وما اتصلت به وما ارسلت ولدي، خلاص حقي فقط، لانني علمت مع امكانياتي في الاتصال وغيره. مهم يعني. قال المصنف الا ان يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر، فيكون على شفعته متى قدر عليها، يعني متى استطاع، إلا إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها، فلم يشهد بطلت شفعته كما لو ترك الطلب مع حضوره. والمعنى أرسلت له ولم يأتي، أرسلت له خطابا في السعودية، قلت أني أريد أن أبيع أرضي التي بجوارك وأنا شريك لك فيها، ولم يرد علي بنفي أو إيجاب، بطل شفعة من التبطل، بطل. قول المصنف رحمه الله فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر فله مطالبة من شاء منهم، فإن أخذ من الأول رجع على الثاني بما أخذ منه، والثالث على الثاني. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه باع إلى المشتري الأول دون أن يعلم الشفيع، بمعنى رجل يشترك مع آخر في قطعة أرض وأراد أحدهما أن يبيع، فباع لمشتر دون أن يخطر الشريك الآخر برغبته في البيع، باع لمشتر بثمن، فباع المشتر الأول لمشتر ثاني بثمن آخر، ثم باع المشتري الثاني إلى مشتر ثالث بثمن ثالث. بعد أن باع الثاني إلى الثالث علم الشفيع بالبيع، فماذا ينبغي عليه؟ هو بالخيار، هو بالخيار أن يعود إلى أحدهما، فإن عاد إلى الأول عاد عليه بعقد البيع المحرر بينه وبين الأول ثاني، يعني الأول هذا باع لمن؟ للثاني بعشرة، يبقى ثمن البيع كم؟ عشرة. الشفيع عاد على الأول فيعطيه العشرة ويأخذ الأرض، الثاني يعود على الأول والثالث يعود على الثاني، وإن عاد على الثالث يعود بسعره. هب أن الثالث اشترى بثلاثين مثلا من المشتري رقم كم؟ اثنين. الشفيع عاد على من؟ على الثالث، عاد على الثالث ودفع له مبلغا ثلاثين، عاد الثالث على الثاني وعاد الثاني على الأول، هكذا. يعني حق الشفعة لا أسقط وإن ترتبت عليها بيوع، لكن هو بالخيار. يقول المصنف رحمه الله: فمتى تصرف المشتري في المبيع قبل أخذ الشفيع فتصرفه صحيح، يعني قبل أن يأخذ الشفيع هذا الحق تصرف فيه المشتري، هذا ملكه، دفع فيه ثمنا ثم تصرف فيه إلى بائع إلى مشتري آخر، إلا أن الشفيع ملك عليه أن يتملكه، وذلك لا يمنع من تصرفه، كما لو كان الثمن معينا فتصرف المشتري في المبيع فإن تصرفه صحيح. ثم ضرب لذلك مثلا بأن اشترى الأول بعشرة واشترى الثاني بعشرين واشترى الثالث بثلاثين، هو بالخيار، إن عاد على الأول أو عاد على الثاني أو عاد على الثالث، لكنه إن عاد على واحد منهما يجوز له أن يعود على من قبله، يجوز له أن يعود على من قبله. هذه المسألة كما بينها المصنف. ثم قال: ومتى أخذه، يعني أخذ الأرض وفيها غرس أو بناء، أعطاه الشفيع قيمته. أخذت أرضا بحق الشفعة فيها غرس، ما الواجب علي؟ أن أعطي المشتري حق الغرس إن رغبت في بقاء الغرس كما هو، لأن هذا الغرس ملك من؟ ملك المشتري. باع من؟ أنا بعت لك ستة قراريط، خليك معي شيخ أبو أمين، بحق الشفعة بعت لك ستة قراريط، فجاء الشيخ إبراهيم وعاد علي بحق الايه؟ الشفعة، فانتزع ملكيتها مني، وحين انتزع عندما انتزعها مني كان فيها غرس، الغرس هذا ملك من؟ ملك أنا مشتري، أنا الذي زرعت، فأنت تأخذ الأرض على الرحب والسعة، لكن هذا الزرع ملكي أم ملكك؟ ملكي. ففي هذه الحالة لابد أن تعطيني حق الزرع إن أردت أن تأخذه، فلا ضرر ولا ضرار، فإن أخذت الأرض بزرعها فالضرر يعود علي أنا، أنا الذي كلفت. وهذا معناه أن حق الشفعة لا يعطيك حق أن تأخذ الثمرة التي زرعت في الأرض، لأن هذا الأرض انتقلت لي عن طريق ملكية. قال: إلا أن يشاء المشتري قلعه. والمعنى المشتري الذي اشترى الأرض أراد أن يخلع الزرع، هو ملكه، هو حر يمشي بزرعه، إلا أن يكون ذلك ضررا للأرض فنلزمه أن يستبخيه بقيمته ويأخذها من من؟ من الشفيع. واضح المسألة أم انتهت منكم؟ أضرب مثلا: رجل شريكك في أرض له فدان وأنت فدان معي. هذا الفدان باعه إلى رجل آخر، باع الفدان ده إلى رجل آخر ولم يخطر شريكه الشفيع، ها؟ فالمشتري الآخر دخل وأخذ الفدان ثم قام بزرعه، قام بإيه؟ بزرع الفدان. فجاء الشفيع بعد أن علم أراد أن ينزع الملكي، ينزع ملكية الإيه؟ الأرض. الأرض مزروعة أم غير مزروعة؟ طيب هذا الزرع مشكلة الآن، المشكلة الآن فين؟ في الزرع. هو سينتزع الملكية ما فيش فصال بسعر الشراء المدون في العقد المعروف لأنه ثمن السوق القيمة، إلا أن يكون هناك مبالغة أو غلو ده مسألة ثانية، إنما طالما أن سعر السوق هو المدون في العقد يزيد قليلا يقل قليلا مش مشكلة. الزرع إما أن أستبخيه في الأرض أنا الشفيع وأعطي المشتري إيه؟ ثمنه، خذ الثمن خلاص كلفت كم؟ والله 2000 جنيه ضربتهم على الزرع، خذ 2000 جنيه واترك الأرض إيه؟ بزرعه. يبقى الشفيع الآن أخذ الأرض الأرض بحق الشفعة والزرع بمبدأ لا ضرر ولا ضرار. طب المشتري قال خذ الأرض، خذ الأرض لكن الزرع لن أتركه، سأقلعه عند الفيكة، مش انت خدتها بحق الشفعة مش حسب لك الزرع، أنا حر ده حقي، هتعمل ايه؟ سأقلع الزرع، هاخده معي وانا ماشي، خلاص خده معاك إلا أن يضر الأرض، فلا ضر ولا إن ضر الأرض نستبقيه ونلزم المشتري أن يأخذ إيه؟ القيمة. فهمت هذه المسألة؟ نعود إلى المسألة التي بعد ذلك. وإن كان فيها زرع أو ثمر باد فهو للمشتري يبقى إلى الحصاد والجذاذ، يعني إيه؟ الزرع باد في الأرض وبدا ونما، ها؟ لا يجوز في هذه الحالة إما أن يشتريه الشفيع إما أن يبقى في الأرض إلى أن يحصده من؟ المشتري. زرع باد يعني إيه باد؟ يعني ظهر ونمى. أظن بقى من الضرر أن ألزم المشتري بقلعه وأن أعطيه للشفيع، لأن الزرع باد الذي كلفه وزرعه ورعاه ونمه هو من؟ المشتري الأول، فهو أحق بزرعه، أحق بزرع بدا، أحق بزرع بدا. قال آخر مسألة في الشفعة، إن اشترى شخصا وسيفا في عقد واحد، دي بقى مسألة مهمة جدا. أنا اشتريت منك في عقد واحد فدانا من الأرض واشتريت منك تسجيلا في عقد واحد، عقد واحد فيه ايه؟ فدان وايه؟ وتسجيل. الفدان فيه شفعة والتسجيل ليس فيه شفعة لانه غير قابل للتقسيم. طيب عدت عليك بحق الشفعة في الارض، هل يلزمني ان اعود عليك في التسجيل ام لا؟ اشترى هنا شخصا وايه؟ وسيفا، اشترى شخصا وايه؟ ليس المراد الشخص والسيف لذاته، وإنما المراد من قول المصنف أنه اشترى أمرين، أمر فيه شفعة وأمر ليس فيه شفعة في عقد واحد. إذا أعمل إيه في الحالة دي؟ هل يلزمني أن أعود على الاثنين بشفعة أم أعود على ما فيه شفعة وأترك الآخر أم لا أعود على الاثنين؟ الراجح أن أعود على ما فيه شفعة فقط، وأما الثاني لا شفعة فيه. هذا يسميه العلماء اشترى ايه؟ شخصا وسيفا. قال المصنف فإن اشترى شخصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن، يعني يحدد الثمن الذي فيه شفعة ويأخذ هذا الشخص ويترك السيف، ويحتمل أن لا يجوز لما فيه من تبعيد الصفقة على المشتري، وعن مالك تثبت الشفعة فيهما لئلا تتبعض يعني مالك يرى أن الشفعة تثبت في الإيه؟ في الشخص والسيف، تثبت فيه الشخص والسيف، يعني في الملك العقاري تثبت الشفعة وفي الجزء الآخر المتمم في العقد. لكن الراجح أن الشفعة تثبت فيما يجوز فيه الشفعة ولا تثبت فيما ليس فيه شفعة، وأعود بثمنه على ما فيه شفعة، والله تعالى أعلم. الحقيقة عندي هنا مسألة مهمة يقول فيها الأخ الكريم، يعني بعد وفاة شيخنا الفاضل الشيخ عبد اللطيف رحمه الله، اللهم ارحمه يا رب العالمين، نرجو من إدارة المسجد أن ترشد الإمام الجديد بعدم تأخير إقامة الصلاة، وخاصة في أيام الدروس، لأن هذا يشق علينا ويجعلنا نحضر دروس العلم، ويسيء هذا إلى مساجدنا مساجد السنة من الناس حيث يقولون هذه المساجد قطاع خاص ينتظر بعضهم بعضا وتعلمنا منكم. الحقيقة اتفقت مع الأخ أحمد الشيخ أحمد شيخنا أن تكون الإقامة بين العشاء في الدروس ثلث ساعة، وأن هو قال لي الرجل أنه سيقرأ بأواسط المفصل في المغرب والعشاء، فالملاحظة التي أرسلت أنت أخي الفاضل يعني قيد البحث إن شاء الله سبحانه وتعالى. يعني أنا أنضم إلى أخي في أمر أننا لابد أن نراعي فقه الواقع وأن نراعي أحوال الناس، يعني مسجد لا يؤخذ عن المسجد فكرة أنه يؤخر الصلاة إلى ما لا نهاية، كزاوية هنا في مصر أعرفها بتقعد الجمعة ساعتين ونص بعد يخطب العصر، حتى أن من المضحكات أن رجلا يسكن أعلى الزاوية لا ينزل إلا بعد الأذان بساعة ونص، يعني يقوم النوم واحدة ونص يختزل غسل الجمعة وينزل بعد ساعة ونص على أقم الصلاة، شغل يعني ما ينبغي، هذا لا ينبغي. مساجد السنة، مساجد السنة يجب أن تحبب الناس لا أن تنفر الناس، لا تطويل مخل ولا تقصير يعني يضيع الواجبات. نعم، في موقع العزيز في الانترنت موجودة ان شاء الله، الاسطوانة بتاعت الموقع نعملها وتباع ان شاء الله. الله المستعان. ارجو مراجعة مسألة اذا باع الشريك لاخر باقل من السعر ان تقدر القيمة، ما احنا ذكرنا هذا، يعني اذا باع الشريك نصيبه بأقل من قيمة السوق أو أعلى من قيمة السوق تقدر بالإيه؟ بالقيمة، وفرق بين الثمن والقيمة. نطلب من فضلتك التحدث باللغة العربية الفصحى ولا فضلتك جزيل الشكر، يعني ليست على الإطلاق، وإنما أحيانا أحيانا نترك العربية حتى تصل المعلومة. نعم، ماشي شعام، بس ايه بقى، مش اصل اقول ايه، ما خلاص يبيع اقل في حدود المقبول. لا، اذا كان هذا مثلا وانا اريد ان اعود بالشفع عليه، بيشوف عليه اعلى من الثمن، ثمن للقيمة، اذا ارجع اعود للقيمة بشرط واحد، اذا تحققت ان هذا الثمن غير حقيقي يبيعه باقل هو حر، انما لو اقل لعشرة امثال في كلام يعود بالقيمة اذا تحققنا ان الثمن ليس وثمن مثل وهناك خلل ارفض، خلاص ممكن في هذه الحالة اقول انا راضي هذا السعر، امضي الثمن، امضي الثمن في هذه، انه ممكن اقلل القيمة عشان الشهر العقاري عشان الرسوم مش واخد بالك انت، ممكن اقلل الثمن لاسباب اخرى وهكذا. ما هو الدليل، ما هو الدليل على الامام وهو متنفل اذا دخل وأصبح إمام يجهر إذا كان في صلاة جهرية ويسر إذا كان في صلاة سرية؟ الدليل أن الصلاة تصلى بحالتها، إذا كنت تصلي منفردا العشاء ودخل خلفك مؤتم فلا بد أن تجهر، لأن الصلاة العشاء الأصل فيها الإيه؟ الجهر. إذا كنت إماما تجهر أم لا تجهر؟ تجهر. امرأة طلقت من زوجها طلقة واحدة ثم مكثت في بيت أبيها سنة ثم رجعت إلى الزوج بعقد جديد وبمهر جديد ثم بعد ذلك طلق طلقتين، فهل تحتسب ثلاث طلقات أم تحتسب طلقتين بالعقد الجديد؟ امرأة طلقت من زوجها طلقة ثم مكثت ثم رجعت إلى الزوج بعقد جديد وبمهر جديد، تعود بطلقتين، تعود بكم؟ بطلقتين، تعود على ما تبقى له. إنما الخلاف بين العلماء وسأعرضه في باب النكاح، امرأة طلقت من زوجها طلقتان، أنت طالق أنت طالق، بقي كم طلقة؟ تزوجت غيره، تزوجت غيره بعد أن بانت منه، تزوجت غيره فطلقها الثاني ثم عادت إلى الأول، ترجع بطلقة أم بثلاث؟ ما عدش بقى يبدأ إيه هذه مشكلة، لأن المسألة خلافية تسميها العلماء مسألة الهدم. الإيه؟ الهدم. هل زواجها من الزوج الثاني يهدم ما طلقت به أم لا يهدم؟ الأحناف ومعهم ابن عباس وابن عمر ورواية عن الإمام أحمد أنها تعود بكم؟ بثلاثة. كبار الصحابة ومعهم الشافعي ومالك ورواية عن أحمد أنها تعود بإيه؟ بواحدة، وانتصر لهذا الرأي ابن تيمية. يبقى مش ثلاثة على طول لازم تتحقق من المسألة. يا شيخ أحمد أنا بسأل مسألة تخدني في حوالي تخل الوقت، أنا عارف الكل. نعم أنا عارف أنت تقصد إيه. أنا ما هو نفس الخلاف برضه، ما هو نفس الخلاف، نفس الخلاف. نعم طبعا طلقة واحدة، إذا بانت تخرج من بيت زوجها، إذا لم تبن تظل في بيت زوجها. يا شيخ الشيخ لسه أنا جاي كتاب النكاح يا أخوانا هدرسه، لا تسبقوا الأحداث، لا تسبقوا الأحداث، بركة. كتاب النكاح قادم وسننشغل فيه طويلا لأنه واقع الأمة الآن. ما الحكم لو جلس الولد على حجر أمه في الصلاة؟ وما الحكم لو مر من أمامها؟ كان صلى الله عليه وسلم يحمل ابن أمامة، أمامة بن زينب في صلاته، ويحمل الحسن والحسين، لا بأس أن يمكس على حجر أمه في الصلاة، ولا بأس أن يركب على ظهرها في الصلاة وهي ساجدة، ولا بأس أن يتعلق بقوتها في الصلاة. فكل ذلك أورده أخرجه البخاري في كتاب إيه؟ العمل في الصلاة. شرحناه هنا أو لا؟ لا ما شرحناه، ما شرحناه هنا، أعتقد شرحناه. كتاب العمل في الصلاة، هناك بعض الأعمال في الصلاة يجوز فيها لا شيء فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل وحمل الحسن والحسين وهو يصلي، كان يحمل الحسن والحسين إلى غير ذلك. نقص الأجر، نقص الأجر، نقص الأجر، لا لا نقص الأجر. الطفل الصغير ليس عليه تكلفة شيخ، يمر مش مشكلة. يقول الشيخ السائل الكريم: مسألة قطع الصلاة، يقطع الصلاة ثلاثة، الحمار والكلب الأسود، هل يقطع يعني يقطع الصلاة نهائيا أم يقطع يعني ينقص أجرها؟ على خلاف بين العلماء. وقالت أمنا عائشة: بئس ما سويتمونا بالكلب والحمار، كنت أجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي وهو يصلي إلي ويغمزني في قدمي. المهم مسألة خلافية، هل المرأة تدخل أو لا تدخل؟ يعني في مادة التفسير للصف الثالث الثانوي الأزهري في تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم في قول تعالى: وللكافرين أمثالها، من ذكر هذا الكلام بعد قول الله تعالى: مدمر الله عليهم، أنه وعيد وتهديد لهؤلاء الكافرين المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا كلام صحيح؟ من ذكر هذا الكلام بعد قول تعالى: أنه وعيد وتهديد لهؤلاء الكافرين المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا كلام صحيح، صحيح. لقد انتشرت يا شيخ الآن في قريتنا الصوفية بطريقة كبيرة جدا. انتشار الصوفية في قريتك دليل على ضعف السلفية، وأنت أول سلفي في العزيز بالله. كلما انتشر الجهل كان هذا تقصير من؟ من العلماء. لا توجد حزبية ولا صوفية في البلاد التي فيها ايه؟ نور السلفية ساطع. فحيثما حل نور السلفية انخملت الفرق الاخرى، لان السلفية كالسكين التي تفزح بالجتوه، لا حل لها العلم. العلم. فانت ايها الاخ كيف تقول انتشرت في بلادنا وانت فين؟ انت اين؟ اين جهدك انت على الناس؟ لابد ان تجاهد وان تظهر الحق، والا تصطدم مؤقتا، وان تجمع حولك الشباب، وان توزع العدة مجانا، وان تحبب الناس في امر العلم، وان تتحدث بقال الله قال رسول الله، وكن على الحق سابقا. ان شاء الله تنخمد الصوفية بعد جهد جديد ان شاء الله تعالى. طبعا دخلني في حواري تانية وخرج السؤال، دخلني في حواري امنية. ما حكم التجار مع اللحوم المجمدة الاتية من الخارج؟ اذا كانت اللحوم تأتي من بلاد اهل الكتاب سمي الله وإيه وكل الاصل فيها هذا. ما رأي فضيلتكم في طلب الفقه الشافعي مع الحنبلي في وقت واحد؟ لا، الطلب لابد يكون ان يكون لمذهب واحد، ثم بعد ذلك ينفتح في الدراسة فقط. هل اسقاط الدين عن المعسر من الزكاة؟ لا، لانه ويجعلون لله ما يكرهون. قال الشيخ ابن عثيمين واجمع اهل العلم على ان اسقاط الدين عن المعسر لا يعد من الزكاة. استأجر شخص دابة ب20 جنيها لحمل قنطار وحمل قنطار ونصف، فماذا عليه من أجرة في هذه الحالة؟ عليه من الأجرة أجرة مثله عليه، يعني استأجر دابة لحمل قنطار فحمل عليها قنطار وإيه؟ أتذكرون هذه المسألة؟ ما يلزمه؟ الله أجرة أحسن، عليه أجرة القنطار باتفاق وأجرة الإيه؟ النصف الزائد بإيجار الإيه؟ المثل. أحسنت. أيوة كده افتح نفسي. أنا شاب وخرجت من الجيش عام 1 ولم أكمل، وأنا التزمت ولم أود الرجوع إلى الجيش ثانية، فهل هذا حرام أم حلال؟ روح الجيش يا شيخ، روح ربنا يكرمك. انت بتزور وتقول لي ملتزم ايه الكلام ده؟ ملتزم بزور من الجيش؟ يهرب من الجيش وملتزم؟ يا اخي اتق الله في نفسك ولا تعلق على شماعة الالتزام، هذا الفشل. زي شاب فشل في الطب بسبب الالتزام، شاب فشل في دراسته عشان دروس العلم في العز بالله، يعني الشماعة دي بلاش منها عشان غضب ما تسيئش. فلما دخلت الجيش ولابست اكمل المدة واخذ بقدوة حسنة، تبقى شهادتك قدوة ايه؟ حسنة، مش تبقى شيخ قدوة رديئة. تترك ماذا يا اخي الفاضل؟ لابد ان تذهب وان تعود الى رشدك، اما ان تجعل الالتزام شماعة تعلق عليها ابدا لا نقبل هذا بحال، معذرة لاني احبك اقول لك هذا الكلام، وستعلم اني احبك بعد ذلك. قلتم انه لا شفعة في الايجار، ثم قلتم انه ما كان بغير إرادة فلا شفعة فيه، أليس الإيجار انتفاع بإرادة؟ لا يا عبد الله، في البيع. أما الإيجار فهو بيع بإيه؟ منفعة، وليس بيع مملوك. هل يجوز لي أن أدعو ما شئت في الركوع أم لا؟ وما هو الدليل؟ الدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتأول في الركوع ويقول سبحانك اللهم وبحمدك ربي إيه؟ اغفر لي. رجاء شرح معنى الشفعة. تانج في يوم خطبة أختي جاء أهل الخاطب بخاتم، وعندما أرادوا أن يلبس هذا الخاتم أبيت ونهيتهم عن هذا، فقالوا لي يا أخي يسر ولا تعسر، يعني يسر ولا تعسر في أخي الكلام يا أخي؟ قال يا أخي الناس جدعان في الكلام، يعني عاوزين يبقى ديوس ويبقى يسر ولا يعسر، يعني يقبل للخاطب أن يأخذ يد أخته؟ والأمر عجيب والله. اتصل بي من ذي ايام والد واخ خطيب يعني، يقول ابني احضر شبكة لمخطوبته واهل البنت يصرون على ان يلبسها هو بنفسه، يعني اهلها هم يصرون مش هو اللي، لا ده اهلها يصرون يعني عاوزين يفعص رقبتها يمسك ايديها وهم مبسوطين، ليرفضوا رفضا قاطعا ان تلبس امه شبكة الى العروسة، ده عيب في العيلة. يا اخي عيب ايه يا سيدنا الشيخ؟ الشر حاكم على رقاب هؤلاء الناس، الشر هو الذي يحكم التصرفات، فلا بد ان نمتثل الشرع، وان لم نمتثل للشرع فنفرق بين الناس، الشر هو الذي يفرق لا اكثر ولا اقل. لا ما استغضش، لا تتغاضى عن ذلك، كن على الحق ثابتا. اخر سؤال يا اخواننا بارك الله فيكم. فين سؤالك يا شيخ ابو عمرو؟ فين ده؟ نسألكم الدعاء لأبي وأخي وبالهداية على طريق المستقيم، اللهم اهديهم يا رب العالمين. الإمام الشيخ أحمد وصل. في بس موضوع ثاني مستعجل هام جدا 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 جدا. المدير في العمل ينهانا عن الصلاة بجماعة ويأمرنا بأن كل اثنين في غرفة يصلون معا، فما حكم الدين في هذا؟ هذا مدير آثم لو استجاب لأمره، لأن هذا الأمر يخالف الشرع أم يوافقه؟ يخالف الشرع، ده مدير آثم. كان من الواجب عليه أن يأخذ مصلى في العمل ويجمع الناس ويصلي به هو إيه؟ إمام، ما الله يؤذن ويعلن الصلاة، إنما يقول لا تصلون إلا اثنين 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 اثنين، هو التشرذم هذا وعمل الشيطان هذا، ما الجماعة شرعت في ماذا؟ فهذا إمام المدير آثم لابد أن ينصح. إمام في صلاة الظهر نسي وصلى ثلاث ركعات ثم سلم ثم ذكره المأمومون فقام وأتى بالركعة الرابعة، ما حكم المأموم دخل في الصلاة في الركعة الثالثة وعند سلام الإمام فارق الإمام؟ فما حكم هذا المأموم؟ هل يكمل الصلاة أو يكملها بمفرده ولا شيء عليه؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا. أمر أخير أيها الإخوة الكرام، لأني يعني أحبكم في الله، بعد العشاء لا أسئلة ولا مناقشات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وستر عوراتنا. الجمعة القادمة نعتذر، آخر جمعة الاعتذار إن شاء الله تعالى.